الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، هذا هو الدرس 26 من دروس أصول كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة، دروس العقيدة. وما زلنا مع الإيمان بالكتب، وهذا هو المبحث 24 في الإيمان بالكتب، وهو بعنوان الإيمان بالقرآن وخصائصه. تعريف القرآن والحديث القدسي والحديث النبوي والفرق بينهما. القرآن هو كلام الله، منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله حقيقة سمعه جبريل من الله عز وجل، ونزل به على خاتم رسله محمد صلى الله عليه وسلم بلفظه ومعناه، والمنقول بالتواتر المفيد للقطع واليقين المكتوب في المصاحف المحفوظ من التغيير والتبديل. هذه عقيدتنا في القرآن، وهذا هو قول أهل السنة والجماعة على مر العصور في القرآن منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. والحديث القدسي يا جماعة هو ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه باللفظ والمعنى، ونقبل ونقل إلينا أحادا أو متواترا، ولم يبلغ تواتر القرآن، ولم يبلغ تواتر القرآن، ده الحديث القدسي. ومثال حديث أبي ذر الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب عز عن ربه جل وعلا أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والحديث النبوي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. والفرق بين القرآن والحديث القدسي والحديث النبوي أن القرآن متعبد بتلاوته، معجز في نظمه متحدا به يحرم مسه لمحدث، وتلاوته لنحو جنب، وروايته بالمعنى، ده القرآن الكريم، ده كله في القرآن، وتتعين قراءته في الصلاة، ويؤجر قارئه بكل حرف منه حسن والحسن بعشر أمثالها، بخلاف الحديث القدسي والحديث النبوي لا ليس له هذه الخصائص. ليس هذه القرآن طبعا لا يقرأه جنب ولا مسه محدث، والحرف فيه بعشرة، وقراءته في الصلاة تمام، وتعبد بقراءته، فهذا كله لا يحدث هذا الأجر ولا هذه الخصائص للحديث القدسي ولا للحديث النبوي. والفرق بين الحديث القدسي والنبوي أن الحديث القدسي من كلام الله بلفظه ومعناه، بخلاف الحديث النبوي وهو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى، وأن الحديث القدسي أفضل من الحديث النبوي، وذلك لفضل كلام الله على كلامه المخلوقين، حتى وإن كان هذا المخلوق هو من؟ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا بالنسبة للحديث القدسي والحديث النبوي. يعني طبعا القرآن والحديث القدسي والحديث النبوي الفرق بينهما، الحديث القرآن يتعبد بقراءته، والحديث القدسي والنبي لا يتعبد قراءته. القرآن من قرأ فيه حرفا بعشر حسنات، وهذا لا يكون في الحديث النبوي ولا في الحديث القدسي. القرآن لا يمسه إلا طاهر، وهذا لا يكون في الحديث النبوي والحديث القدسي. القرآن يقرأ في الصلاة، والحديث القدسي والحديث النبوي لا يقرأ في الصلاة. القرآن يحرم قراءته على الجنب، ولا الحديث القدسي والحديث النبوي لا تحرم قراءته على الجنب. القرآن معجز في نظمه تحدى به أساطيل اللغة في الوحوة، بخلاف الحديث القدسي وبخلاف الحديث النبوي.
الحديث القدسي كلام الله بالمعنى ولا باللفظ؟
لفظا ومعنى، يقول هنا لفظا ومعنى. خصائص الإيمان بالقرآن: الإيمان بكتب الله ركن عظيم من أركان الإيمان على ما تقدم تقريره. ولما كان القرآن هو الكتاب الناسخ للكتب السابقة المهيمن عليها والمتعبد به لعامة الثقلين، إيه عامة الثقلين؟ الإنس والجن، بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم ونزول هذا الكتاب عليه، اختص الإيمان بخصائصه ومميزات بخصائص ومميزات لا بد من تحقيقها للإيمان به بالإضافة إلى ما تم تقريره من مسائل في تحقيق الإيمان بالكتاب إجمالا. وهذه الخصائص: واحد، اعتقاد عموم دعوته وشموله الشريعة التي جاء بها لعموم الثقلين من الجن والإنس، ولا يسع أحدا منهم إلا الإيمان به، ولا أن يعبدوا الله إلا بما شرع فيه. قال تعالى: تبارك الله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى مخبرا على لسان نبيه: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال تعالى إخبارا عن الجن: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمن به. إذن هذا لا يجوز، لا يجوز أن نعبد الله جل وعلا إلا بما شرع في هذا الكتاب. فلا يجوز أن نعبد الله بما في التوراة ولا بما في الإنجيل، لا نحن ولا مين ولا النصارى ولا اليهود بعد أن أنزل القرآن. فبعد أن أنزل القرآن لا يعبد الله إلا بما أمر في القرآن، ويجب على الجميع الإيمان بالقرآن والعمل بما في القرآن. نمرة 2، اعتقاد، أن يعتقد كل مسلم وكل إنسان على وجه الأرض اعتقاد نسخه لجميع الكتب السابقة. فلا يجوز لأهل الكتاب ولا لغيرهم أن يعبدوا الله بعد نزول القرآن بغيره. فلا دين إلا ما جاء به، ولا عبادة إلا ما شرع الله فيها، ولا حلال إلا ما أحل الله فيه، ولا حرام إلا ما حرم في. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال تعالى: إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. وقد تقدم من حديث جابر بن عبد الله نهي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن قراءة كتب أهل الكتاب، وقوله: والذي نفسي بيده لو أن موسى حيا كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فهذا بالنسبة لهذا الموضوع، يعني كان واحد بناظر كما قلت لكم مسلم، قال: لماذا تتزوجون يا مسلمين من نسائنا ونحن لا نتزوج من نسائكم؟ فأجابه إجابة مفحمة، قال: لأننا نحن المسلمين نؤمن برسولكم عيسى، وأنتم النصارى واليهود لا تؤمنون بنبينا محمد. آمنوا بنبينا محمد نزوجكم بناتنا. فبهت الذي كفر. سماحة الشريعة التي جاء بها القرآن، زائد أن الإنسان دائما المولود ينسب إلى من؟ إلى الأب. فإذا كان الأب مسلما نسب المولود إليه، حتى إن كانت أمه كتابية نصرانية أو يهودية. لكن إذا كانت المرأة مسلمة فسوف ينسب الأب إلى الابن لمين؟ الابن النصراني. دي نمرة 1. نمرة 2، القوامة لمن؟ الرجل. فربما أقنع زوجته بالإسلام. والثاني إذا كانت له القوامة ربما أقنعها أو أكرهها على على النصرانية أو على ترك عبادة العبادة في دينها. 3، من خصائص القرآن. 3، سماحة الشريعة التي جاء بها القرآن ويسرها بخلاف الشرائع في الكتب السابقة، فقد كانت مشتملة على كثير من الآصار والأغلال التي فرضت على أصحابها. قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عنده في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم خبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت في أعناقهم والأغلال التي كانت عليهم. تعالى وانظر إلى سماحة الشريعة ويسر الشريعة في الصلاة، في الصيام، في العبادة، في المعاملات، في كل شيء. هذا لا تجده فين؟ لا تجده في الديانات الأخرى. هناك انظر إلى صيامهم وصيامنا، قال: يحرموا نفسه من الحاجات اللي فيها روح، مش عارف ايه، اشياء غريبة واشياء عجيبة. لكن صيامنا سمح سهل يسير، حتى على الأطفال. لذلك الشرائع والتكاليف لما يقول ربنا جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا، أي كل ما فرضه الله في من شرائع ومن حلال وحرام هو في موسوع الإنسان وفي طاقته، ما فرض الله على الناس شيئا لا يتحملونه. ذلك لما تيجي تناقش المرأة، ندخل شوية في السياسة، لما تيجي تناقش المرأة في التعدد تمام، وتقول لها يعني تقول لك ليه ده ظلم للمرأة، طب أنت تدعين أن الله ظلمك بشرعه أو ظلمك في شرعه؟ بس أنا مش متحملها. ده لو واحد لو امرأة تتحمل ماشي، يبقى إذن الله قدر لنا التعدد، وهذا التعدد لا تتحمله امرأة وليس في وسعها وليس من مقدورها، ولا تستطيع أن تتحمل ذلك. نقول له طب أين قول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا إيه؟ ها؟ لو كان التكليف هذا ليس في وسعك لما فرضه الله عليك. لا، ما هو أنا لست أنا المكلف، الذي كلف وفرض هو الله، والذي شرع وأحل هو من؟ الله. ولو لم يكن في وسعك لما استطعت. والدليل على ذلك أن هناك ملايين من النساء التي تم التعدد عليها وعاشت وتحملت. طب ما ده نوع من العناء والبلاء، والدنيا هي أصلا دار عناء وبلاء. ظننت، تقول لك أنا بعد ما خلاص ارتحت وظروفنا ارتاحة، فإن ظننت أن هناك راحة في الحياة الدنيا فأنت واهمة. الراحة الحقيقية في الجنة، قالوا للساعة بعد الصلاة متى الراحة؟ قال إذا خلفنا إيه؟ الصراط. وممكن بعض هذه الكلمات لو سمعتها المرأة لن تسمع لي مرة أخرى. تمام. ولو سمعتها نساؤكم ربما لمنعتكم من المجيء إلى هذا الدرس مرة أخرى. الشاهد يعني أن الشريعة لا تكلفنا إلا بما في وسعنا. أربعة، القرآن هو الكتاب الوحيد من بين الكتب اللي هي التي تكفل الله بحفظه. طبعا وده أخذناه في المرة الماضية، قلنا التوراة والإنجيل وبقية الكتب تركها الله للناس يحفظونها، فغيروا وبدلوا وحرفوا وأولوا، أما القرآن تكفل هو سبحانه بحفظه، ولفظ بحفظ لفظه ومعناه من أن يتطرق إليه التحريف اللفظي أو المعنوي. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال تعالى يأتيه البعض من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وقال عز وجل مبينا تكفله بتفسيره وتوضيحه على ما أراد وشرعه إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبعه قرآنه ثم إن علينا بيانا. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية أي بعد حفظه وتلاوته نبينه لك ونوضحه ونلهمك معناه على ما أردنا وشرعنا. وقد هيأ الله تعالى لحفظه كتابه من العلماء والجهابضة من قاموا بذلك خير قيام من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، فحفظوا لفظه وفهموا معناه واستقاموا على العمل به، ولم يدعوا مجالا من مجالات خدمة القرآن وحفظه إلا وألفوا فيها المؤلفات المطولة. فمنهم من ألف في تفسيره، ومنهم من ألف في رسمه، ومنهم من ألف ورسمه وقراءته، ومنهم من ألف في محكمه ومتشابهه، ومنهم من ألف في مكه ومدنيه، ومنهم من ألف في استنباط الأحكام منه، ومنهم من ألف في ناسخه ومنسوخه، ومنهم من ألف في أسباب نزوله، ومنهم من ألف في أمثاله، ومنهم من ألف في إعجازه، ومنهم من ألف في غريبه، ومنهم من ألف في إعرابه، إلى غير ذلك من المجالات التي تجسد من خلال حفظ الله لكتابه بما هيأ له هؤلاء العلماء من خدمته كتابه وعلومه حتى بقي محفوظا يقرأ ويفسر غضا طريا كما أنزل. الله أكبر.
القرآن فيه إعجازات وإعجاز غريب علمي, إعجاز عجيب. تخيل مثلا ذكر الأيام, كلمة الأيام ذكرت في القرآن 365 مرة على عدد الأيام. تخيل أن كلمة يوم ذكرت في القرآن 30 مرة على عدد أيام الشهر. تخيل أن كلمة الجنة ذكرت بعدد المرات التي ذكرت بها النار, وكلمة الموت ذكرت على عدد المرات التي ذكر بها الحياة. تمام, يعني إعجاز غريب, إعجاز غريب من المولى تبارك وتعالى في أمر القرآن. شوف مثلا, شوف من إعجازه في القرآن الكريم, استمع بهذه المعلومات. نبدأ أول بالإعجاز في القرآن الكريم. ذكرت كلمة الأيام 365 مرة, ذكر اليوم تمام منفردا 30 مرة, ذكر القمر 12 مرة لعدد الأشهر, ذكر الشهر 12 مرة, السنة بتاعتنا قمرية, ذكر الإيمان 25 مرة, وذكر الكفر 25 مرة, ذكرت الدنيا 115 مرة, وذكرت الآخرة 115 مرة, ذكرت الملائكة في القرآن 88 مرة, وذكرت الشياطين 88 مرة, ذكر الناس 50 مرة والأنبياء 50 مرة, ذكر الرجال 24 مرة والنساء 24 مرة, ذكرت الحياة 145 مرة والموت 145 مرة, ذكرت الحسنات 167 مرة, وذكرت السيئات أيضا 167 مرة, ذكرت السماوات, لفظ السماوات 7 مرات في القرآن على عددها, ذكر العقاب, شوف هنا المعجزة بقى, ذكر العقاب 117 مرة, وذكرت المغفرة 234 مرة. المغفرة ضعف العقاب, غلبت رحمتي عذاب. الله أكبر. وفي معجزات, يعني شوف لفظ الجلالة هو إيه؟ الله. هذا اللفظ, شوف من الإعجاز, لم يسمى به أي إله ادعى لنفسه الألوهية. قال فرعون أنا الله, قال أنا ربكم, ما فيش إله على وجه الأرض سمى نفسه بهذا اللفظ من الذي يدعو أنه إله. طيب شوف الحكمة كمان, وشوف المعجزة, لفظ الله حروفه هي حروف جملة لا إله إلا الله. هات لي كلمة أكون جملة من حروفها, لن تستطيع. فكلمة الله, حروف الله هي نفس هي جملة لا إله إلا الله, نفس الحروف, جملة لا إله ما فيهاش حرف زائد, خرج من الله من لفظ الجلالة. وهذا إعجاز في حد ذاته. وطبعا ومعجزات القرآن لا تنتهي أبدا يا جماعة, أبدا. من خصائص الإيمان بالقرآن أن القرآن الكريم مشتمل على وجوه كثيرة من الإعجاز شارك فيها غيره من الكتب المنزلة, وهو في الجملة المعجزة العظمى وحجة الله البالغة الباقية التي أيد بها نبيه صلى الله عليه وسلم وأتباعه إلى قيام الساعة, على ما روى الشيخان منها من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر, وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي, فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة. ومن صور إعجاز القرآن حسن تأليفه وفصاحته وبلاغته, وقد وقع التحدي للإنس والجن على أن يأتوا بمثله أو ببعضه على مراتب ثلاث, قد تحداهم الله على أن يأتوا بمثله فعجزوا وما استطاعوا. قال سبحانه: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. فلما عجزوا على أن يأتوا بمثله تحداهم أن يأتوا بعشر صور من إيه؟ مثله، هو في 114 صورة. ها، وقال عز وجل مقررا عجزهم عن ذلك، قال: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهرا. ثم تحداهم أن يأتوا بعشر صور مثله فما قدروا على ذلك. قال رحمكم الله: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر صور مفترى مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فلما عجزوا ثم تحداهم مرة ثالثة أن يأتوا بصورة منه فما استطاعوا. قال تعالى: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بصورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فثبت بهذا إعجاز القرآن على أبلغ وآكده لما عجز الخلق عن معارضته بأدنى مراتب التحدي وهو الإتيان بصورة من مثله، وأقصر صورة في القرآن هي 3 آيات: إن أعطيناك الكوثر. ما استطاعوا أن يتلوه. ذهب رجل من العرب من كفار قريش إلى مسيلمة بقرآن محمد لكي يأتي بقرآن مثله من عنده مسيلمة فيحاجج المسلمين، فقال لمسيلمة: إن محمد ينزل عليه قرآنا. قال: وماذا ينزل؟ قال: والعاديات ضبحا فالمواريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. فقال مسيلمة: وأنا ينزل علي قرآن مثله. قال: وما هو؟ قال: والعاجنات عجنا والطاحنات طحنا والخابزات خبزا. تمام. فقال له هذا الكافر وهو كافر ليس بمسلم، قال: والله يا مسيلمة إنك لتعلم أنني أعلم أنك لكذاب. وهو كافر يومئذ. قال: والله يا مسيلمة إنك لتعلم أنني أعلم أنك لكذاب. يعني أنت على يقين تام أن العقيدة التي توجد عندي أنك لا كذاب. العرب كانوا هم أصل اللغة وفحول اللغة وأساطير اللغة، ومع ذلك تحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فلم يستطيعوا أن يأتوا بمثله قط، ما استطاعوا. تمام. وإلى يومنا هذا القرآن بين يدي الناس كلها، بين يدي أمريكا، خلي يشيلوا منها آية كده، خلي يرفعوا منه أي آية. تمام. ما استطاعوا. طب الآيات التي تزم اليهود، التي تزم النصارى، ما استطاعوا. ملايين النسخ. الله أكبر. الستة أن الله تعالى من احنا قلنا من خصائص الإيمان، أن الله تعالى بيّن في القرآن كل شيء مما يحتاجه له الناس في أمر دينهم ودنياهم ومعاشهم ومعادهم. قال تعالى: ونزلنا الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال ابن مسعود رضي الله عنه: أنزل في هذا القرآن كل علم وكل شيء قد بيّن لنا في القرآن الكريم. وضربت لكم أمثلة كثيرة على ذلك، يعني ما كل حاجة موضحة في القرآن. يعني لما جاء محمد عبده سأله أحد المستشرقين: عايز طلع أنت بتقول القرآن في كل حاجة، عايز من القرآن الشوال بيطلع كم ردة وكم دقيق وكم رغيف. فذهب وسأل فران وقال له بيطلع كذا وكذا ردة وكذا رغيف وكذا. فقال له، طبعا معنا فران الشيخ محمود، بيطلع كم رغيف الله ده الفئان هو شوال 100 شوال 600 رغيف، يعني 100 بيطلع 1200 رغيف. تمام. فجاء فعاد فجاء وعاد قال له بيطلع كذا وكذا وكذا. قال له: انا اريدها من القرآن. قال: اتيتك بها من القرآن. قال: كيف لا توجد في القرآن؟ قال: بل توجد، يقول ربنا في القرآن: واسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. والفران اهل ذكر في صنعته. ها شوف يعني الفصاحة والبيان. ستة، أن الله تعالى بيّن في القرآن كل شيء مما يحتاجه إيه الناس كما قلنا، تمام. سبعة من خصائص القرآن أن الله تعالى يسر القرآن للمتذكر المتدبر، وهذا من أعظم خصائصه. قال تعالى: وقد يسرنا القرآن للذكر فهل من إيه مدكر. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال مجاهد في تفسير هذه الآية: يعني هونا قراءته. وقال السدي: يسرنا تلاوته على الألسن. وقال ابن عباس: لولا أن الله يسره على لسان الأدميين ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بكلام الله. ما تنساش أن القرآن ده إيه كلام الله. بل ذكر وقد ذكر الطبري وغيره من أئمة التفسير أن تيسير القرآن يشمل تيسير اللفظ للتلاوة وتيسير المعاني للتفكير والتدبر والابتعاض، وهو كذلك كما هو ملاحظ. النهاردة ببص نلاقي الأعجمي الذي لا يحسن القراءة ولا يحسن العربية يتكلم يقرأ لا إذا قلت له اقرأ يحفظ القرآن عن ظهر قلب، لا يخطئ في حرف ولا في حركة ويتكلم الخروج. فإذا قلت له تكلم بالعربية ما استطاع. يعني كنت جالس في الحرم وجنبي رجل شيبة باكستاني كبير في السن أيام الحج، تمام، فمسك المصحف عشان يقرأ سورة تبارك، فالشغال مش عارف يطلعها من المصحف، شغل: بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، تبارك الذي بيده. فايه فرحت ولا يتكلم عربيه كلمه واحده. رجل باكستاني كبير في السن، تمام. فطلعت له القران كده، تمام، طلعت له سوره تبارك من المصحف واعطيته اياه. فاول ما سكت: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي هلك الموت والهذا، وشكرني وقال لي جزاك الله خير. سبحان الله. طبعا كنت رأيتم انتم على النت البنت الإيرانية التي كانت تقرأ القرآن بفصاحة ولا تستطيع ان تتكلم كلمة بالعربية ولا تخطئ. قرأ وسمعنا قراء باكستانيين وماليزيين الذين يقلدون ايه مشاهير القراء امثال عبد الباسط والحصري وصديق المنشاوي وغيرهم وما يخطئون، تمام. فإذا أردت أن تتكلم معه كلمة بغير بالعربية بغير القرآن لا يفهم ماذا تقول. وكل هذا من التيسير. ولقد يسرنا القرآن إيه ها طبعا. بل رأيتم أنتم ها البغبغان الذي كان يقرأ الفاتحة ويقرأ بعض إيه ها الآيات. تمام. من خصائص القرآن أن القرآن تضمن خلاصة تعليم الكتب السابقة وأصول شرائع الرسل. قال تعالى: أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتب من الكتاب ومهيمنا عليه. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا. يعني في القرآن كل ما في القرآن كل ما كان في الكتب السابقة القرآن اختصر وضمنه وجمعه. من خصائص القرآن الخصية التاسعة أن القرآن مشتمل على أخبار الرسل والأمم الماضية وتفصيل ذلك بشكل لم يسبق إليه كتاب قبله. قال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤاده. وقال تعالى: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. وقال تعالى: كذلك نقص عليك من أنبائنا ما قد سبق وقد آتينا من لدنا إيه وقد آتيناك من لدنا إيه ذكرى. من خصائص القرآن العاشرة والأخيرة أن القرآن هو آخر كتب الله نزولا وخاتمها والشاهد عليها. قال تعالى: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. آخر حاجة القرآن. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فهذه بعض خصائص القرآن على الكريم على سائر الكتب الأخرى مما لا يتحقق الإيمان به إلا باعتقادها وتحقيقا علميا وعملا علما وعملا. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.